إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الخلق جميعهم مفتقرون إلى الله في جلب ما يصلحهم ودفع ما يضرهم في أمر دينهم ودنياهم، فهم فقراء إلى الله في كل أحوالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والعبد لا يملك شيئا من الضر ولا النفع إلا بقضاء الله وقدره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا ينال خيرا إلا بتوفيق الله وإحسانه إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى، فلا راد وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيها المسلم، إذن فأهمية الدعاء في حياة المسلم لها شأن عظيم، فهي سبب لتحقيق دفع المكروه وتحقيق النافع، والدعاء عدو البلاء يدافعه ويمنعه. فإن نزل فإن الدعاء يخفف آلام ذلك البلاء ويضعفه، فهو سلاح المؤمن في أحواله كلها. أيها المسلم، والدعاء الابتهال إلى الله بسؤاله الخير الذي يعمله العبد، والاستعادة به من كل ما يؤذيه ويؤلمه. أيها المسلم، وللدعاء شأن عظيم، فقد جاء في القرآن العزيز حث عليه في مواضع. فأولا، أخبر الله جل وعلا عن قربه من داعيه، ترغيبا للعباد في دعائه والالتجاء إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأمرنا ربنا بدعائه، وتوعد المعرضين عن دعائه بعقابه الأليم، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأمرنا جل وعلا أن ندعوه تضرعا وخيفة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأمر بالإخلاص بالدعاء فقال: ادعوا ربكم فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء وترغيب فيه. ففي حديث النعمان البشير أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فالداعي لله عابد لله، لأنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الدعاء لا يليق إلا بالله. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من لم يدعو الله يغضب الله عليه. فقال من لم يقال فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه. فإذا أعرضت عن الدعاء الله غضب الله عليك. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن كل دعوة ندعوها إلى الله، كل دعوة نرفعها إلى الله، فإنها لا بد لنا بين تنفع عاجلا أو آجلا. فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إذن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه أحد من الثلاثة: إما أن يعجله بالدنيا، وإما أن يدخرها له بالآخرة، وإما أن يصرف عنه من يسوء مثلها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كمال كرم ربنا وكمال حيائه من داعيه، فقال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أيها المسلم فادعو ربك والتجي إليه واعرف كمال حاجتك وكمال فقرك وكمال اضطرارك إلى ربك. مهما نلت من المال أو الجاه أو منك من القوة فأنت فقير بذاتك إلى ربك، والله غني عنك. أيها المسلم وهذا الدعاء لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. فأولا الإخلاص لله بالدعاء، فإن الله يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، بأن تخلص دعاءك لله وأن تعظم الله وتعتقد حقا أن الدعاء لا يليق إلا بالله وأن دعاء غير الله ضلال وكفر. ولهذا قال الله معاتبا لهؤلاء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فغير الله لا يمس نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وأن يكون دعاؤك على الوفق الشرعي، لأن لا تدعو بإثم أو قطيعة رحم أو عدوان في الدعاء فتسأل ما لا يليق سؤاله. وأن تكون في دعائك موقنا بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأنك تسأل كريما جوادا متفضلا محسنا، فكن على يقين في دعائك أن الدعاء لا يضر ولا يضيع، بل هو محتفظ وحاصل الخير بإذن الله. وأن يكون دعاؤك بقلبك ولسانك، فلا تدعو بلسانك وقلبك غافل. ففي الحديث: فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. ولا بد أن تقوي العزيمة في دعائك، تعزم في الدعاء، فلا تعلق بمشيئة، بل ادعو الله دعاء صادقا جادا في دعائك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، بمعنى يقول رب اغفر لي، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر مخيط إذا أدخل البحر. أيها المسلم، وهذا الدعاء قد يعتريه مانع يمنع إجابة الدعاء، فهذا الدعاء قد يحرز له مانع يمنع إجابة الدعاء ويحول بينك وبين سماع الله لدعائك. وهذه الموانع يجب على المسلم بعد عنها حتى يكون دعاؤه مستجابا بتوفيق الله. فمن أسباب منع الدعاء، من أسبابه أكل الحرام، تعاطي الحرام في مطعمك وفي ملبسك وفي مسكنك وفي نفقاتك كلها. فلا بد للداعي أن يطهر مكاسبه من الحرام حتى يستجيب الله دعاءه. والله جل وعلا أمرنا بالأكل الحلال والطيب قبل الدعاء، لأن أكل الحلال قوة للقلب، قوة للإيمان في القلب والتعلق بالله، وأكل الحرام يضعف الدعاء في القلب فيدعو دعاء الله غافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دعا الله وهو يأكل الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر رجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده للسماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومأكله حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أسباب الإجابة: كونه مسافر ودعوة مستجاب، كونه مضطرا ومتضرعا بين يدي الله رافعا يديه. لكن منع تلك الأسباب أكل الحرام حال بين الدعاء وبين وصوله، حال بين الدعاء وبين آثاره. فاتق الله أيها المسلم، احذر أكل الحرام مهما استطعت، احذر أن تكون في أموالك ربا، واحذر أن يكون في مكاسبك رشوة تأخذها من صاحب حق بلا حق، واحذر أن يكون في أموالك أثمان محرمات وعوض محرمات تعلم أنها حرام، من مخدرات ومسكرات وأي بيع حرمه الشارع، فاحذر منه لكي يكون لدعائك أثرا. فإنك إن غمست في الحرام أضعف سير قلبك إلى الله، وضعف القلب فلم يكن مقبلا على الله بدعائه. ومن موانع الدعاء الاستعجال في الدعاء، في الاستعجال في طلب الإجابة. أنت أيها المسلم أمرت بالدعاء، فادع الله وكل أمر الإجابة إليه، فهو يعلم ما يصلحك وهو أرحم بك من رحمة أمك بك، فلا تظن ذلك بخلا منه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لكنه الحكيم العليم في كل ما يقضي ويقدر. عليك أن تدعو وكل أمر الإجابة زمنها وقدرها إلى الله، فهو أعلم بما يصلحك وأعلم بما ينفعك مما يضرك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، ما لم يعجل. قال كيف يعجل؟ قال يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحصل فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يا أخي لا، ادعو الله وواصل الدعاء ليلا ونهارا، إن لم تقضى الحاجة فهناك فائدة، كمال التعلق بالله وكمال الافتقار إلى الله، فتلك عبودية عظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من الناس يغفل عن هذا ويجعل غايته من دعائه تحقيق طلبه العاجل، ولا يعلم هذا أن دعاءه وافتقاره إلى الله واستمراره عبادة عظيمة خير من حاجته التي تقوى. أيها المسلم وليكن الدعاء بقلب حاضر تتواطأ القلب واللسان عليه، واحذر أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن ذلك من الأمور المحرمة، أو تعتدي في دعائك، فليكن دعاؤك دعاء خير فيه لك منفعة، واستغل الله في أمورك كلها. أيها المسلم، ولا بد في دعائك من أن تتأدب الآداب الشرعية، فمن أعظم آداب الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الله بما شئت، ثم تختمه بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في سجوده ولم يحمد الله ولم يصلي على نبيه، فدعا فقال: عجل هذا، إذا أراد أن يدعو فليحمد الله وليصلي على نبي ثم يدعو. وسمع رجلا ساجد يدعو الله، مجد الله وصلى على نبيه، فقال: ادعو يستجب لك، ادعو يستجب لك. أيها المسلم، ولا بد من أن تختار الأدعية النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع داع يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: سأل الله باسمه. وسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي من دعاه أجابه ومن سأله أعطاه. وقال: ألظوا من يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلم، واحذر أن تدعو على نفسك أو على مالك أو على ولدك أو على زوجتك أو على زوجتك، احذر ذلك، فربما وافق الساعة في الدعاء فتخسر خسارة عظيمة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلعن ناقته، فقال: خل سبيلها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة إجابة. قد يغضبك ولدك، وقد يغضبك زوجتك، وقد لكن تحمل واجعل عوض الدعاء عليهم دعاء الله، دعاء الله لهم، اجعل عوض الدعاء عليهم دعاء الله لهم. لا تأخذ الحمية الجاهلية فتلعن وتسب وتدعو على هذا بالهلاك وعلى هذا وعلى هذا، ولا تدري يفاجئك أمر فتندم ولا ينفعك الندم. اجعل دعاءك على أولادك دعاء لهم، ودعاءك على مالك دعاء الله بالحفظ. وهكذا أيها المسلم، ولا بد في أدب الدعاء من أن يكون دعاءك لله عاما في رخائك وشدتك. فمن دعا الله في الرخاء ودعاه في الشدة كان ذلك أقرب للإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. ولما دعا ذو النون في ظلمات البحار: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: ربنا، صوت معروف من مكان غريب. قال: ذاك عبدي ذو يونس. قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه فغنى له. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. وزكريا يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وإبراهيم يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان في الآخرين واجعلني من وردة النعيم. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فكن يا أخي داعي لله، داعي لربك واثقا بوعده، ملتجيا إليه، مضطرا إليه، تائبا له من خطاياك وذنوبك، سائله المغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. داع لأولادك بالصلاح والهداية، ولوالديك بالمغفرة والرضوان، ولك بالثبات على الحق والاستقامة عليه. فالدعاء مخ العبادة، فلندعو الله بقلوب وألسنة، قلوب حاضرة وألسنة ذاكرة تلهج بالدعاء بيقين جازم أن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فألح على الله بالدعاء وأظهر كمال الفاقة والحاجة والاضطرار إليه. لا تغرنك دنياك ولا عافيتك ولا جاهك، اعلم أنك فقير بذاتك وأن الله غني عنك. كلما دعوت ربك وتضرعت إليه وسألته قربك وأدناك، وكلما أعرضت عن دعائه غضب عليك وعاقبك. يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا لآبائنا وأمهاتنا وأصلح ذرياتنا واجمع قلوبنا على طاعتك وأعذنا من شرور أنفسنا وأمنا من كل مكروه إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن ربنا قريب مجيب، يقول في كتابه العزيز: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أيها المسلم، إن الله قريب مجيب، كلما اضطررت إليه وعظم افتقارك إليه نلت العزة والكرامة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما ذكرون. إن للدعاء أوقاتا يرجى إجابة الدعاء فيها، فأول تلك الأوقات جوف الليل الآخر. سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات، ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فمن أتى المسجد قبل إقام الصلاة فأشغل نفسه بالدعاء والتضرع بين يدي الله يرجى أن يجاب دعاؤه. ومن أوقات الدعاء أيضا عند سماع النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اثنتين الاقتران: الدعاء عند النداء وعند التحام صفوف الجهاد. ومنها آخر الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ ومنها أخي المسلم، آخر ساعة من يوم الجمعة أو منذ يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم الجمعة: وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فادعوا الله وادعوا ربك متضرعا بين يديه، منطرحا بين يديه، خاضعا ذليلا له، سائلا له من فضله وكرمه، على يقين بأنه القادر على كل شيء. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا أولى أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك وكله عونا في كل ما أهمه. اللهم اجمع بك الأمة الوحدة صلوا على الخير والتقوى. اللهم شد عضدي عضده بولي علي سلطان بن عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله وآله الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني كل خير واجعل مئمته هدى وقاد خير إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر بهم دينك وأعلمهم كلمتك إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الخلق جميعهم مفتقرون إلى الله في جلب ما يصلحهم ودفع ما يضرهم في أمر دينهم ودنياهم، فهم فقراء إلى الله في كل أحوالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والعبد لا يملك شيئا من الضر ولا النفع إلا بقضاء الله وقدره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا ينال خيرا إلا بتوفيق الله وإحسانه إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى فلا راد وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيها المسلم، إذن فأهمية الدعاء في حياة المسلم لها شأن عظيم، فهي سبب لتحقيق دفع المكروه وتحقيق النافع، والدعاء عدو البلاء يدافعه ويمنعه. فإن نزل فإن الدعاء يخفف آلام ذلك البلاء ويضعفه، فهو سلاح المؤمن في أحواله كلها. أيها المسلم، والدعاء الابتهال إلى الله بسؤاله الخير الذي يعمله العبد والاستعادة به من كل ما يؤذيه ويؤلمه. أيها المسلم، وللدعاء شأن عظيم، فقد جاء في القرآن العزيز حث عليه في مواضع. فأولا أخبر الله جل وعلا عن قربه من داعيه، ترغيبا للعباد في دعائه والالتجاء إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأمرنا ربنا بدعائه، وتوعد المعرضين عن دعائه بعقابه الأليم، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأمرنا جل وعلا أن ندعوه تضرعا وخيفة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأمر بالإخلاص بالدعاء فقال: ادعوا ربكم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء وترغيب فيه. ففي حديث النعمان البشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فالداعي لله عابد لله، لأنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الدعاء لا يليق إلا بالله. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من لم يدعو الله يغضب الله عليه، فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. فإذا أعرضت عن الدعاء الله غضب الله عليك. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن كل دعوة ندعوها إلى الله، كل دعوة نرفعها إلى الله، فإنها لا بد لنا بين تنفع عاجلا أو آجلا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه أحد مثل ثلاثة: إما أن يعجله في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من يسوء مثلها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كمال كرم ربنا وكمال حيائه من داعيه، فقال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أيها المسلم، فادعو ربك والتجي إليه، واعرف كمال حاجتك وكمال فقرك وكمال اضطرارك إلى ربك. مهما نلت من المال أو الجاه أو نلت من القوة فأنت فقير بذاتك إلى ربك، والله غني عنك. أيها المسلم، وهذا الدعاء لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. فأولا الإخلاص لله بالدعاء، فإن الله يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، بأن تخلص دعاءك لله وأن تعظم الله وتعتقد حقا أن الدعاء لا يليق إلا بالله وأن دعاء غير الله ضلال وكفر. ولهذا قال الله معاتبا لهؤلاء: ومن أظلم ومن أضل، قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فغير الله لا يمس نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وأن يكون دعاؤك على الوفق الشرعي، بأن لا تدعو بإثم أو قطيعة رحم أو عدوان في الدعاء فتسأل ما لا يليق سؤاله، وأن تكون في دعائك موقنا بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك لا يخفى عليه شيء من ذلك. في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأنك تسأل كريما جوادا متفضلا محسنا، فكن على يقين في دعائك أن الدعاء لا يضر ولا يضيع، بل هو محتفظ وحاصل الخير بإذن الله. وأن يكون دعاؤك بقلبك ولسانك، فلا تدعو بلسانك وقلبك غافل. ففي الحديث: فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. ولا بد أن تقوي العزيمة في دعائك، تعزم في الدعاء فلا تعلق بمشيئة، بل ادعو الله دعاء صادقا جادا في دعائك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، بمعنى يقول رب اغفر لي، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر بخيط إذا أدخل البحر. أيها المسلم، وهذا الدعاء قد يعتريه مانع يمنع إجابة الدعاء، فهذا الدعاء قد يحرز له مانع يمنع إجابة الدعاء ويحول بينك وبين سماع الله لدعائك. وهذه الموانع يجب على المسلم بعد عنها حتى يكون دعاؤه مستجابا بتوفيق الله. فمن أسباب منع الدعاء، من أسبابه أكل الحرام، تعاطي الحرام في مطعمك وفي ملبسك وفي مسكنك وفي نفقاتك كلها. فلا بد للداعي أن يطهر مكاسبه من الحرام حتى يستجيب الله دعاءه. والله جل وعلا أمرنا بالأكل الحلال والطيب قبل الدعاء، لأن أكل الحلال قوة للقلب، قوة للإيمان في القلب والتعلق بالله، وأكل الحرام يضعف الدعاء في القلب فيدعو دعاء الله غافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دعا الله وهو يأكل حرام، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده للسماء يا رب يا رب يا رب، قال ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أسباب الإجابة كونه مسافر ودعوته مستجاب، كونه مضطرا ومتضرعا بين يدي الله رافعا يديه، لكن منع تلك الأسباب أكل الحرام حال بين الدعاء وبين وصوله، حال بين الدعاء وبين آثاره. فاتق الله أيها المسلم، احذر أكل الحرام مهما استطعت، احذر أن تكون في أموالك ربا، واحذر أن يكون في مكاسبك رشوة تأخذها من صاحب حق بلا حق، واحذر أن يكون في أموالك أثمان محرمات وعوض محرمات تعلم أنها حرام من مخدرات ومسكرات وأي بيع حرمه الشارع، فاحذر منه لكي يكون لدعائك أثرا. فإنك إن انغمست في الحرام أضعف سير قلبك إلى الله، وضعف القلب فلم يكن مقبلا على الله بدعائه. ومن موانع الدعاء الاستعجال في الدعاء، في الاستعجال في طلب الإجابة. أنت أيها المسلم أمرت بالدعاء، فادع الله وكل أمر الإجابة إليه، فهو يعلم ما يصلحك وهو أرحم بك من رحمة أمك بك، فلا تظن ذلك بخلا منه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لكنه الحكيم العليم في كل ما يقضي ويقدر. عليك أن تدعو وكل أمر الإجابة زمنها وقدرها إلى الله، فهو أعلم بما يصلحك وأعلم بما ينفعك مما يضرك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل. قال كيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يا أخي لا، ادعو الله وواصل الدعاء ليلا ونهارا، إن لم تقبل حاجة فهناك فائدة، كمال التعلق بالله وكمال الافتقار إلى الله، فتلك عبودية عظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من الناس يغفل عن هذا ويجعل غايته من دعائه تحقيق طلبه العاجل، ولا يعلم هذا أن دعاءه وافتقاره إلى الله واستمراره عبادة عظيمة خير من حاجته التي تقوى. أيها المسلم وليكن الدعاء بقلب حاضر تتواطأ القلب واللسان عليه، واحذر أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن ذلك من الأمور المحرمة أو تعتدي في دعائك، فليكن دعاؤك دعاء خير فيه لك منفعة، واستغل الله في أمورك كلها. أيها المسلم، ولا بد في دعائك من أن تتأدب الآداب الشرعية، فمن أعظم آداب الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الله بما شئت، ثم تختمه بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في سجوده ولم يحمد الله ولم يصلي على نبيه، فدعا فقال عجل هذا، إذا أراد أن يدعو فليحمد الله وليصلي على نبي ثم يدعو. وسمع رجلا ساد يدعو الله مجد الله وصلى على نبيه، فقال فقال ادعو ادعو يستجب لك، ادعو يستجب لك. ايها المسلم، ولا بد من ان تختار الأدعية النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع داع يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: سأل الله باسمه. وسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي من دعاه بأجابه ومن سأله أعطاه. وقال: ألظوا من يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلم، واحذر أن تدعو على نفسك أو على مالك أو على ولدك أو على زوجتك أو على زوجتك، احذر ذلك، فربما وافق الساعة في يسر الدعاء فتخسر خسارة عظيمة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلعن ناقته فقال: خل سبيلها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة إجابة. قد يغضبك ولدك، وقد يغضبك زوجتك، وقد، لكن تحمل واجعل عوض الدعاء عليهم دعاء الله، دعاء الله لهم، اجعل عوض الدعاء عليهم دعاء الله لهم. لا تأخذ الحمية الجاهلية فتلعن وتسب وتدعو على هذا بالهلاك وعلى هذا وعلى هذا، ولا تدري يفاجئك أمر فتندم ولا ينفعك الندم. اجعل دعاءك على أولادك دعاء لهم، ودعاءك على مالك دعاء الله بالحفظ. وهكذا أيها المسلم، ولا بد في أدب الدعاء من أن يكون دعاؤك لله عاما في رخائك وشدتك. فمن دعا الله في الرخاء ودعاه في الشدة كان ذلك أقرب للإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. ولما دعا ذو النون في ظلمات البحار: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: ربنا، صوت معروف من مكان غريب. قال: ذاك عبدي ذو يونس. قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا فغنى له. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. وزكريا يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وإبراهيم يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورجة النعيم. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فكن يا أخي داعيا لله، داعي ربك، واثقا بوعده، ملتجيا إليه، مضطرا إليه، تائبا له من خطاياك وذنوبك، سائله المغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، داعي لأولادك بالصلاح والهداية، ولوالديك بالمغفرة والرضوان، ولك بالثبات على الحق والاستقامة عليه. فالدعاء مخ العبادة، فلندعو الله بقلوب وألسنة قلوب حاضرة وألسنة ذاكرة تلهج بالدعاء بيقين جازم أن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فألح على الله بالدعاء وأظهر كمال الفاقة والحاجة والاضطرار إليه. لا تغرنك دنياك ولا عافيتك ولا جاهك. اعلم أنك فقير بذاتك وأن الله غني عنك. كلما دعوت ربك وتضرعت إليه وسألته قربك وأدناك، وكلما أعرضت عن دعائه غضب عليك وعاقبك. يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا لآبائنا وأمهاتنا وأصلح ذرياتنا واجمع قلوبنا على طاعتك وأعذنا من شرور أنفسنا وأمنا من كل مكروه إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجليلي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن ربنا قريب مجيب. يقول في كتابه العزيز: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أيها المسلم، إن الله قريب مجيب. كلما اضطررت إليه وعظم افتقارك إليه نلت العزة والكرامة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما ذكرون. إن للدعاء أوقاتا يرجى إجابة الدعاء فيها. فأول تلك الأوقات جوف الليل الآخر. سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وذكر الصلوات. ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فمن أتى المسجد قبل إقام الصلاة فأشغل نفسه بالدعاء والتضرع بين يدي الله يرجى أن يجاب دعاؤه. ومن أوقات الدعاء أيضا عند سماع النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اثنتين الاقتران: الدعاء عند النداء وعند التحام صفوف الجهاد. ومنها آخر الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ ومن أخي المسلم آخر ساعة من يوم الجمعة أو منذ يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم الجمعة: وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا الله وادعوا ربك متضرعا بين يديه، منطرحا بين يديه، خاضعا ذليلا له، سائلا له من فضله وكرمه، على يقين بأنه القادر على كل شيء. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكله عونا في كل ما أهمه. اللهم اجمع بك الأمة الوحدة صلوا على الخير والتقوى. اللهم شد عضدي عضده بولي عهد سلطان بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وآله بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني كل خير، واجعل غيمته هدى وقاد خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر بهم دينك وأعلم بهم كلمتك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.